بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. وصلنا إلى آخر كتاب التطوع، وهذه الأحاديث الأخيرة كلها تتكلم عن صلاة الضحى. نعم، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء بالمغيب. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فرض صبح الضحى وإني لأسبحها.
نعم، هذه الحديث كلها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الحديث كلها في صحيح الإمام مسلم، حديث ثلاثة الأول هذه. فحديث الأول تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. كما ذكرنا أخواني أن أم المؤمنين عائشة هي أعلم الناس بالسنن البيتية، السنن التي تتعلق بالبيوت، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تنقل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في أكله وشربه وصلاته إلى آخره، فهي أعلم الأمة بهذا الباب. فهنا تذكر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ففي هذا الحديث تثبت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله، يزيد ما شاء الله. وفي الحديث الثاني اختلف الكلام، فقد سئلت رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إذا جاء من السفر، إذا جاء صلى الله عليه وسلم من السفر ووصل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غالبا ما يصل في الضحى، ما يعني بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن الدخول على النساء في الليل، وجاءت بذلك أحاديث فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أو من جاء من سفر أن يدخل على أهله ليلا، قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشائثة. فالليل ما كان الناس يدخلون على أهليهم ولا إذا وصلوا من السفر، إنما يؤخرون ذلك إلى الصباح إلى الضحى. ولذلك أيضا حكم أخرى، لأن الرجل قديما إذا دخل على زوجته في الليل فقد تكون عندها صديقتها أو أختها، فلا يدري، فيظنه يعني يظنه رجل دخل داره مثلا أو تأخذه الغيرة، فيعني يفعل ما لا يحمد عقباه. فالناس كانوا ذاك الزمان أهل الغيرة، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن رجلا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، وكان حديث عهد بعرس توا متزوج يعني، فكان يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في منتصف النهار أن يرجع إلى أهله إلى زوجه. فلما رجع في يوم من الأيام والناس يحفرون الخندق، رجع في منتصف النهار إلى أهله، فوجد أو رأى زوجته يعني قائمة على الباب، واقف عند الباب، فأخذ الحربة يعني سبحان الله من شدة الغير أخذ الحربة وصوبها تجاه المرأة، فقالت اصبر حتى تنظر ما في الدار، لا تعجل يعني اصبر حتى تنظر ما في الدار. فلما دخل الدار إذا هو بجان، الجان هو الحية قد التف على في الفراش، فعاجله بضربة، ضربه بالرمح فانتظمه يعني أدخل الرمح في جسد هذه الحية، ثم أخرج الحية خارج في خارج الغرفة. أو يقول الراوي فلا ندري أيهما مات أولا، الرجل أم الجان، هذا الشاب مات يعني سقط ميتا ثم مات هذا الجان، هذا يعني هذه الحية. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن جنا بالمدينة أسلموا، فإذا دخل أحدكم بيته فرأى شيئا من هذه يعني الحيات فلا يتعرض لها أو لا يؤذيها حتى يؤذنها ثلاثا، يعني يكلمها، إذا كان جني مسلم دخلت البيت ورأيت حية كلمها، إن كان جني مسلم سيخرج، وإن لم يخرج فإنه شيطان فلك أن تقتله. فهذا الرجل لما قتل هذا الجان وكان كان مسلما في الظاهر انتقم أهله فقتلوا هذا الشاب، لكن وجه الشاهد بهذه القصة أن الناس كانوا أهل غيرة، فما كانوا يدخلون ماذا؟ ما كانوا يدخلون ليلا، فغالب دخول النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الصحابة كان ضحا. فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي ما كان يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، إذا جاء من السفر، إذا جاء ماذا؟ من السفر. وهذا يعني صورة أخرى ذكرتها عائشة، الصورة الأولى ذكرت أن النبي كان يصلي الضحى ويزيد ما شاء الله، يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله، وهنا اختلف الكلام. والحديث الثالث قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى فإني لا أسبحها. فهنا نفت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأحاديث في مسلم. بعض الناس إذا طلع على مثل هذه الأحاديث قد يقول هذا تناقض أو هذا كذا أو هذا كذا، لا سألا يتعجل وإنما يسأل، لأن هذا الكلام كله أجاب عنه أهل العلم تكلموا عليه. الحديث الأول أثبتت النبي يصلي، حديث ثاني أثبتت أن النبي يصلي في بعض الأحيان في بعض الأحوال إذا جاء من السفر، حديث ثالث تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى فإني لأسبحها. وسبحة الضحى أي سنة الضحى، والسنة والنافلة تسمى سبحة نسبة إلى يعني التسبيح الذي فيها، لأن المصلي يسبح في السجود وفي الركوع، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. فالنافلة تسمى ماذا؟ تسمى سبحة، من تسمية الكل بالبعض، تسمية الكل أي الصلاة بشيء منها وهو التسبيح، لأن التسبيح شأنه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فسميت هذه النافلة بماذا؟ سميت النافلة بالسبحة. طيب لماذا لا تسمى الفريضة بالسبحة؟ قال العلماء لأن التسبيح في الصلاة ليس واجبا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أن التسبيح في الصلاة ليس واجبا، يعني أن تقول في سجودك وفي ركوعك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا عند جمهور العلماء ليس واجبا، لكن واجب عند طائفة منهم وهم الحنابلة. فعائشة هنا ذكرت ماذا؟ قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. وهذه الحديث سنبين يعني وجه يعني هذا الاختلاف والجمع بينها، لكن هذه الحديث دلت على مشروعية وعلى سنية صلاة الضحى، على سنية ماذا؟ صلاة الضحى، وأن صلاة الضحى سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ووردت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على صلاة الضحى كحديث أبي ذر كحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث. حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال أوصاني خليلي بثلاث ذكر منها صلاة الضحى، كذلك أبو هريرة ذكر من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصاه بصلاة الضحى. فصلاة الضحى سنة مستحبة، لكن السؤال هل هي سنة مؤكدة يعني يتأكد فعلها ويفعلها الإنسان كل يوم؟ بعض أهل العلم يرون السنة في صلاة الضحى أن لا تفعل دائما وإنما تفعل أحيانا، استدلالا ماذا؟ استدلالا بهذه الأحاديث عن عائشة كحديث أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه وكالحديث الثاني أيضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى. قالوا هذا الحديث يحمل على ماذا؟ أنه ما كان يداوم عليها. فبعض أهل العلم يرون أن الضحى سنة لكن ليست مؤكدة، يعني افعل أحيانا واترك أحيانا. وبعض أهل العلم، وهذا يعني طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، يرى أن صلاة الضحى إنما يفعلها من ليس له حظ من الليل. إذا لم تكن من أهل الليل فلا تصلي، إذا كنت من أهل الليل فيعني لا تصلي الضحى، وإن لم تكن من أهل الليل فصلي الضحى. لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم له قال وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام. فأبو هريرة كان يوتر ثم ينام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يرى؟ يرى أن الإنسان إذا كان يقوم الليل قبل الفجر أو كذا فهذا قد أخذ حظه من الصلاة، فلا يشرع في حقه أو لا يسن في حقه أن يصلي ماذا؟ أن يصلي بعد ذلك الضحى، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الليل في السفر والحضر. وهنا عائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. فهو يرى ماذا؟ يرى أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كان له حظ من الليل فلا يصلي ماذا؟ لا يصلي الضحى، ومن لم يكن له حظ من الليل فيسن له أن يصلي في النهار. فالصلاة إما يصليها الإنسان في الليل وإما يصليها في النهار. هذا يعني مذهب أحببنا نذكره وأن نبينه، وهذا دليل حديث عائشة والأحاديث الدالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ماذا؟ كان يصلي الليل عليه الصلاة والسلام. ونظهر والله تعالى أعلم أن صلاة الضحى مؤكدة، يعني يتأكد فعلها في كل يوم الحديث يعني حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بصلاة الضحى، والحديث أبي هريرة كذلك فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بصلاة الضحى. وأيضا الحديث المشهور العظيم جدا حديث كل سلامة من ابن آدم عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والسلامة هي المفاصل، مفاصل الجسد، هذه المفاصل نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. وفي الجسد 360 مفصل، من أخبرنا بذلك؟ أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. علماء الطب لزمن قريب كانوا يقولون المفاصل في جسد الإنسان 358 مفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 360 مفصل، من نصدق؟ بعض الناس يقول أنا أخذ بكلام الطبيب، أخذ بكلام العالم. نعم والله هؤلاء أهل العقلنة، قد التقيت بعضهم. وبعض الإسلاميين، هو إسلامي يعني ويعتبر داعية، أيضا يقول أنا أخذ بكلام الطبيب ولا أخذ بكلام الرسول لأن هذا التخصص، هذا ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا قال النبي كلاما، نبينا ليس طبيبا ولم يكن جراحا، هذا أخذه ممن خلق الإنسان وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا جدال في تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد إذا كان من أمر الوحي من أمر الغيب. لكن قد يقول النبي كلاما للناس من باب يعني أمور الدنيا التي ليس له فيها وحي. مثل قضية تأبير النخل، هذا الحديث يطير به أمثال هؤلاء في عدم الأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في أبواب الدنيا. نقول لا، إذا تكلم النبي بكلام من أمر الغيب مما لا يطلع عليه إلا بعلم أو بوحي من السماء، فلا شك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام غيره. فيعني أما في شأن الدنيا قد يقول النبي كلاما مثل قضية تأبير النخل، كما قلنا قال لهم لا تؤبروا أو أبروا كذا، ففسدت الثمار في تلك السنة، فقال أنتم أعلم بشؤوني دنياكم، أنتم أعلم بشؤوني ماذا، أنتم أعلم بشؤوني دنياكم. أما أمر من أمر الغيب ففاصل جسد الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بذلك خلاص انتهى الكلام. طبعا الأطباء لزمن قريب كانوا يقولون أن مفاصل جسد الإنسان 358 مفصل، حتى اكتشفوا قبل سنوات يعني مفصلين، كل مفصل في أذن، مفاصل صغيرة جدا في الأذن، واحد هنا واحد هنا، فاكتمل العدد الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث كل سلامة، أي كل مفصل عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم تطلع فيه الشمس هذه النعمة تحتاج إلى شكر من الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وخطوة إلى الصلاة صدقة، وكذا، وذكر أمورا صلى الله عليه وسلم مما يشكر بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى في هذه النعمة. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ويجزي عن ذلك ركعتان يصليهما الإنسان من الضحى. فكل يوم نحتاج إلى شكر هذه النعمة، ونبينا دلنا كيف نشكر هذه النعمة بأن نصلي كل يوم صلاة ماذا؟ صلاة الضحى. فهذا يدل على الاستحباب صلاة الضحى، وأنها تفعل دائما، وأنها ماذا؟ وأنها سنة مؤكدة. لكن هنا حديث عائشة هذا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لا أسبحها، يعني لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على هذا الحديث؟ هو كان يصلي، لكن الظاهر أن النبي ما كان يداوم دائما، والله تعالى أعلم، ما كان يداوم صلى الله عليه وسلم دائما على هذه السنة، وإنما كان يفعلها أحيانا. فهنا يعني حديث عائشة هذا ما رأيت رسول الله، ما الجواب عنه؟ عائشة أجابت في نفس الحديث، قالت رضي الله عنها وإن كان ليدع العمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأويل عائشة، تفسير عائشة لعدم محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى أنه ترك صلاة الضحى خشية أن تفرض الصلاة على الأمة، تصير فرض، وإذا صارت فرضا على الأمة وزمان وزمان تشريع، فإن النبي ما كان يحب الإثقال على الناس، فكان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الأمة. هذا كما جاء في الصحيح في قصة ماذا؟ في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة التراويح في رمضان، صلى النبي صلاة التراويح أو قيام الليل، فصلى خلفه في المسجد، فصلى بعض الناس خلفه، في اليوم الثاني كثر العدد، في اليوم الثالث امتلأ المسجد، اليوم الرابع لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التراويح، لم يصلي أو صلاة الليل، فقال إني خشيت أن تكتب عليكم الصلاة أو أن يكتب عليكم قيام الليل. خشي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الجموع وهذا الإقبال أن الله سبحانه وتعالى يفرض قيام الليل على الأمة، فترك قيام الليل جماعة، كان يصليها لوحده، وهذا من شفقته ورحمته بالأمة، لأنها حقيقة للناس الآن يلا يلا يعني يقومون بالفرائض، فضلا عن مثل هذه الصلوات إذا فرضت. فهذا تفسير عائشة وتوجيه عائشة لعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة. لكن ما الجواب على يعني هذا الاختلاف؟ العلماء في هذه الحديث حديث عائشة لهم مسلكان. المسلك الأول مسلك الترجيح، ما استطاعوا أن يجمعوا ما رأوا أنهم يقدروا على الجمع بين الأحاديث، فرجحوا بعض الأحاديث على بعض. فبعضهم رجح حديث ماذا؟ الأحاديث التي فيها أن عائشة ذكرت صلاة الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، كالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. نعم، هذا مسلك ماذا؟ هذا مسلك الترجيح عند بعض أهل العلم، رجحوا هذه الأحاديث. طبعا لهم مرجحات، يعني أنا يعني قرأت حولها لكن لا داعي لذكرها. فرجحوا قضية ماذا؟ رجحوا قضية أن النبي كان يصلي الوتر، رجحوا حديث الصلاة على ترك الصلاة، لأن الحديث إذا تعارضت ولم يستطيع العالم يجمع بينها يرجح، يعني يقدم حديث على حديث ويذكر بعد ذلك سبب التقديم، لأنه والله كذا، هذا الحديث صحيحين وهذا الحديث كذا، هذا الحديث روته يعني عائشة وهي أقرب من هذا الحديث الذي رواه فلان وقد أتى إلى النبي، يعني يذكر فيه مئة مرجح من المرجحات التي يذكرها العلماء. وبعض العلماء رجحوا ماذا؟ رجحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الوتر، ومنهم ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر رجح، بعضهم رجح أنه كان يصلي وترك حديث أنه لا يصلي، وبعضهم رجح أنه ما كان يصلي الوتر أو ما كان يحافظ على الوتر وترك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر. هذا مسلك الترجيح. المسلك الثاني مسلك الجمع، الجمع بين الحديث. فقالوا الحديث الأول وهو أن النبي كان يصلي أربعا، المراد أن النبي كان يصلي ذلك أحيانا. وأما حديث النفي، حديث عائشة التي نفت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإنها قالوا تريد بذلك المداومة، تريد بذلك ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى، أي كان ما كان النبي يداوم عليها قط. هذا يعني فيه شوية، فيه نوع ضعف. وبعضهم يعني قال يعني الإثبات مقدم على النفي، قال الإثبات، قال الحديث كلها ثابتة، لكن لعل عائشة يعني علمت بعد ذلك. هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها عائشة، طبعا ذكرت هذه الأحاديث بعد حياة النبي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن مات النبي سألوها الناس يتعلمون منها، فبعض الناس قالت لهم كان يصلي الضحى أربعا، بعض الناس قالت لا يصلي إلا يجي من مغيبه، وبعض الناس قالت لهم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى. فقالوا أحاديث الإثبات التي فيها أن النبي كان يصلي تقدم على النفي، لأن الإنسان إذا نفى شيئا وأثبته أو غيره، أو هو أثبت شيئا وغيره نفاه، القاعدة عند العلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. يعني عشان تتضح الصورة، جاءك رجلان ثقتان عندك، واحد قال ماذا؟ حصل حادث في المكان الفلاني، والثاني قال لم يحصل حادث في المكان الفلاني، تأخذ بقول من؟ نأخذ بقول من؟ المثبت ولا النافي؟ المثبت. لماذا؟ لأن المثبت عنده زيادة علم، هذا الذي نفى قال ما حصل حادث عند الدوار، هو لم يرى، لكن المثبت رأى الحادث، فلعل النافي مر على الدوار قبل وقوع الحادث فجاء إلى المسجد وقال ما في حادث مثلا، يقول سمعنا استوى حادث، يقول أنا ما شفت حادث، هذا نافي. لكن الذي أثبت لعله مر على هذا الدوار بعد وقوع الحادث، فهذا صادق وهذا صادق، هذا أتى بعلم وهذا لم يأتي بعلم، نأخذ بقول من؟ نأخذ بقول من أتى بالعلم. مثاله من حيث يعني الحديث، عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. عائشة تقول النبي ما بال قائما، وهذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة أنه ما كان يبول إلا جالسا، لكن عائشة نفت مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما، قالت ما بال النبي قائما، ومن زعم أن النبي بال قائما فقد كذب، هكذا تقول. لكن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول، والحديث في الصحيح، يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، سباطة يعني مثل المزبلة، قال فبال قائما. يقول حذيفة فبال قائما. الآن نأخذ بقول من؟ بقول حذيفة ولا بقول عائشة؟ نأخذ بقول حذيفة. لماذا؟ لأنه مثبت، أثبت أن النبي بال قائما، هو رأى النبي يبول قائما، عائشة لم ترى. فالذي يأتي بزيادة علم هو قوله مقبول. هنا عائشة نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط. في الحديث الأول قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فبأي حديث نأخذ؟ بحديث النفي ولا بحديث الإثبات؟ نأخذ بحديث الإثبات. لماذا؟ لأنه فيه زيادة علم. لعل عائشة كانت تظن أن النبي ما كان يصلي صلاة الضحى، وإن شرع صلاة الضحى بقوله لكن ما كان النبي يفعلها بفعله. ثم أخبرها بعض الصحابة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض النساء من زوجات النبي، أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. بعد ذلك أثبتت ماذا؟ أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. أو توجيه آخر لهذه الأحاديث المتعارضة، أن عائشة رضي الله عنها لما قالت كان النبي يصلي الضحى أربعا، هذا لا يدل أن عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، لا يدل أن عائشة رأت النبي صلى الضحى، لكن أخذت هذا العلم من غيرها. وأما قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، هنا نفت رؤيتها ولم تنفي أن النبي يصلي. واضح أخواني؟ يعني عائشة لم تقل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، لم تقل هذا الكلام، قالت ما رأيت. نعم هي لم ترى، لكن علمت من جهات أخرى. واضح أخوان؟ فيعني ممكن الجمع بين الحديث بهذا الجمع، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأخذت هذا العلم من بعض الصحابة، لكنها أخبرت عن نفسها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى. فهي لم ترى، لكن علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عن طريق بعض الصحابة. هذا يعني ممكن الجمع فيه بين هذه الأحاديث. وأما قولها يعني إلا أن يجيء من مغيبه، وهذا يدل يعني أن يعني هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي إذا جاء من مغيبه. لكن هناك أكثر من صحابي ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وقت الضحى، وهذا يدل على مشروعية ماذا؟ على مشروعية هذه الصلاة، على سنيتها. ولكن الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها دائما، وإنما يفعلها صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتركها أحيانا أخرى. هنا بعض الفوائد يعني في هذه الأحاديث، قالت أربعا، وهذه الأربع يعني ركعتين تسليمتين، يعني تسليمتين، مثل ما قالت أيضا في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل أربعا فلا تسأل عن حسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن. فيعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب أنه كان يعني يسلم من كل ركعتين. وأيضا هذه الحديث فيها مشروعية الزيادة في صلاة الضحى، أن صلاة الضحى يعني ليست ركعتين، صلى ركعتين، صلى أربعا، صلى ستا، صلى ثمانيا، وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بذلك الأحاديث. أما ركعتين فهذا ثابت أن النبي كان إذا جاء من سفر صلى في المسجد ركعتين. وأما الأربع فحديث عائشة، وأما الست فحديث أنس بن مالك أنه رأى النبي يصلي الضحى ستا، وأما الثمان فحديث أم هاني رأت النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يصلي ثمان ركعات الضحى. فهذا كله يعني ثابت عن النبي. وإذا زاد الإنسان فالأمر فيه سعة، فقد جاء في حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل الفجر ثم أمسك عن الصلاة، حتى تطلع الشمس بين قرني شيطان حتى ترتفع. ثم الصلاة بعد ذلك مشهودة محظورة، فصلي. يعني بعد ما ترتفع الشمس قال له النبي هذا الوقت صلاة مشهودة محظورة، فصلي. حتى ماذا؟ حتى يقوم قائم الظهيرة. يعني عندك من بعد ارتفاع الشمس كما سنبين إلى قبيل الظهر 10 دقائق، هذا كله وقت لك أن تصلي فيه، والصلاة مشهودة محظورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كلم عمرو بن عبسة ما قال له صلي 2 ولا 4 ولا، قال صلي. هذا يدل أن الإنسان لو صلى 100 ركعة الضحى فهذا مشروع في حقه. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن أفعال الطاعة بمشيئة الله، لأن عائشة ماذا قالت؟ قالت صلي 4 ويزيد ما شاء الله. فطاعتنا لله هذا توفيق من الله، وبقدر الله وبمشيئته، قدر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته. وأيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة لمن قدم من السفر، فيشرع الإنسان إذا قدم من السفر أن يصلي، وأن يصلي وين؟ في المسجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني هذه يعني جملة من فوائد هذا الحديث. نعم تفضل شيخ.
وعن زيد بن أمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين هي لفضل الصلاة، رواه
الترمذي. أي نعم، هذا حديث زيد بن أرقم فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمذ الفصال، ثم قال حافظ بن حجر رواه الترمذي. فهذا يعني وهم من الحافظ، فهذا حديث ليس في الترمذي وإنما في صحيح الإمام مسلم، ليس له وجود في الترمذي وليس له وجود في الكتب، يعني لعله ليس حتى موجودا في، يمكن في المسند موجود لكن ليس موجودا في السنن، وإنما في صحيح الإمام مسلم، وأيضا موجود رواه الدارمي. فعائشة رضي الله عنه، زيد بن أرقم رضي الله عنه رأوا ناسا يصلون، رأوا ناسا يصلون يعني في وقت الضحى لكن ليس في الوقت الأفضل، فقال رضي الله عنه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. فأفضل صلاة وقت صلاة الضحى حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين، الأواب هو الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن وقت الضحى وقت شو أخواني؟ وقت دنيا وتجارة وبيع وظائف وعمل، فالناس مشغولون ماذا؟ بدنياهم. فالذي يصلي الضحى هذا أواب، لأنه صلى الفجر ثم ذهب إلى عمله. بعض الناس خلاص من يذهب إلى عمله ينشغل بالدنيا إلى صلاة الظهر، لكن الأواب الرجاء الذي يذكر الله ويحب أن يعبد الله وأن يرجع إلى الله يصلي الضحى. فسميت هذه الصلاة بصلاة الأوابين لهذه المناسبة كما قال أهل العلم، لأن مصلي الضحى رجاع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بالطاعة. قال حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة. ولد الناقة هذا الصغير خفه لين، خفه ليس كخف أمه، خف أمه يابس لكن هو خفه لين. فهذا إذا اشتدت حرارة الصحراء، إذا اشتدت حرارة الرمضاء ماذا؟ يرفع رجله حين ترمض الفصال، يعني تتأثر بحرارة الرمضاء، والصحراء تسمى رمضاء، تسمى كذلك مفازة، صحراء تسمى ماذا؟ مفازة. وهذا من تسمية العرب الشيء بخلاف اسمه من باب التفاؤل، فإنهم يسمون الصحراء مفازة، واسمها الحقيقي مهلكة، لأن الصحراء مهلكة، لكن يسمونها مفازة من باب التفاؤل أن الذي يطوف الصحراء ويتعدى الصحراء فاز بالنجاة، ويسمونها رمضاء شدة حرارتها. فالفصال ماذا؟ إذا ارتفعت الحرارة في الأرض ترمض، ترفع رجولها من شدة حرارة الأرض حين ترمض الفصال. ثم أيضا تأتي إلى ظل أمها وتستظل به، هذا متى؟ هذا يعني عندما تشتد الحرارة، يعني 9 10، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. إذا أردت تصلي الضحى هذا أفضل وقت. صلاة الضحى يبدأ وقتها من طلوع الشمس، لكن ليس من طلوع الشمس مباشرة، من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أو رمحين، لأن هذا وقت نهي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: وصلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس، كما في سنن أبي داود قيد رمح أو رمحين، أدره العلماء تقريبا بربع ساعة أو 12 دقيقة أو 10 دقائق، وإنسان يحتاط نفسه. بعد ذلك يبدأ وقت صلاة الضحى، ويمتد إلى ماذا؟ إلى قبل الظهر، لأن أيضا وقت الزوال وقت نهين سبب هذا، يعني بعد الفجر عفوا من طلوع الشمس، لأن الشيطان يقرن قرنيه بالشمس فيسجد عبادها فكأنهم يسجدون الشيطان. أما وقت يعني الزوال قبل الأذان الظهر بعشر دقائق تقريبا، هذا وقت نهي، لأن النار تسجر، ينفخ فيها نار جهنم صلى الله عليه وسلم والعافية، ينفخ فيها في هذا الوقت. فنهى النبي عن الصلاة في هذا الوقت إلا صلاة الجمعة، إلا السنة في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى باب الجمعة، فيوم جمعة مستثنى من ذلك، ولعل النار لا ينفخ فيها في هذا اليوم، الله تعالى أعلم. فيمتد وقت صلاة الضحى إلى ماذا؟ إلى قبيل أذان الظهر بعشر دقائق، هذا كله وقت صلاة الضحى، صلي ما بدا لك. وكما قال النبي العمر بن عبسة فهذا فالصلاة مشهودة، هذا وقت صلاة فيه مشهودة فصلي. وأفضل الوقت ماذا؟ أفضل وقت صلاة الضحى هذا الوقت حين ترمض الفصال، يعني عندما تشتد الحرارة ساعة 9، من ساعة 9 إلى 10 هذا أفضل وقت صلاة الضحى. نعم تفضل شيخ، نختم بهذه الأحاديث. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة أحل الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه.
وعن عائشة
رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في الصحيح.
نعم، هذان الحديثان ذكرهم الحافظ حجر لبيان كم كان النبي يصلي. فالحديث الأول أو كم صلاة الضحى، الحديث الأول قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. وفي سنة الترمذي: قصرا من ذهب. قصرا من إيش؟ من ذهب في الجنة. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ماذا؟ ضعيف، ضعفه العلماء. فيه راوي اسمه موسى ابن فلان، موسى ابن فلان، وهذا راوي يعني راوي مجهول لا يعرف حاله، لذلك الحديث ماذا؟ الحديث ضعيف، قد ضعفه الحافظ ابن حجر وضعفه الشيخ الألباني وغيرهم من 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 العلماء. وحديث عائشة الثاني رضي الله تعالى عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، هذا حديث أيضا ضعيف، بل يعني نقول منكر. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث السابق صحيح مسلم قالت: ما رأيت رسول الله يصلي الضحى، ما رأيت رسول الله يصلي ماذا؟ الضحى. وهنا تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، وهذا يحتمل أيضا، يحتمل أنه صلى في بيتها وأخبرها أنه صلى لكنها لم ترى، يعني يحتمل. لكن الحديث كذلك ضعيف، فيه المطلب ابن حنطب، وهذا المطلب وإن وثقه بعض العلماء إلا أنه هو الراوي عن أم المؤمنين عائشة وهو لم يسمع منها، لذلك حديث منقطع وهو ضعيف. ونسأل الله توفيقه وتيسيره، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.